طيب بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقبل الدخول في هذا الكتاب نأخذ نبذة عن هذا الكتاب. هذا الكتاب متممة الأجرمية هو عبارة عن تكميل وتتميم لمتن الآية الرومية، متن الآية الرومية الذي يعني درسنا قبل هذا شرحه، وهو التحفة السنية. التحفة السنية شرح لماذا؟ للمقدمة الآية الرومية، شرحها عدة شراح ومنهم صاحب التحفة السنية، ويعتبر من أحسن الشروح. من أهل العلم من تممها وهو الحطاب، يعني أتى إليها فوجد أن مسائل الأجرومية مسائل قليلة تحتاج إلى تتميم، تحتاج إلى تكميل. يعني هناك مسائل ما ذكرت، وهناك مسائل أشار إليها ابن آج الروم رحمه الله تعالى عبارة عن إشارة. ابن آج الروم رحمه الله تعالى كما سبق معنا اسمه محمد بن محمد الظاهر بن داود الصنهاجي. وابن آج الروم، آج الروم هذه ذكر السيوطي رحمه الله تعالى أن معناها الفقير الصوفي، فقير الصوفي، لكن يذكر بعض الشارحين أنه بحث أو يعني لا يوجد هذا عند البربر، لأنه بربري من المغرب، لا يوجد هذا الاصطلاح عندهم، وإنما هو اسم لقبيلة. على كل، ابن آج الروم ولد سنة 672 هجرية وتوفي سنة 723. لم توجد كتب يعني توسعت في ترجمته وذكر أخباره، وأكثر ما شهر به هي مقدمته الأجرومية، عرف بها. وكما قال بعض أهل العلم، قال هذا يدل على صلاحه وإخلاصه ونحو ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الكتاب القبول، ما من بادئ يبتدئ في علم النحو إلا ويبدأ منين؟ من المقدمة الأجرومية، من المقدمة الأجرومية. ومع ذلك لم تحوي جميع مسائل النحو، وإنما هي عبارة عن بداية. جاء العلامة محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المعروف بالحطاب، فأخذ متن الآية الرومية وتممه، وذكروا أنه كان على علم بالنحو وبالأصول، هذا الذي هو الحطاب، وهو أيضا من المغرب، وأيضا من المغرب له مؤلفات مشهور بها، قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين، وهكذا له بعض الشروح في فقه المالكية، لأنه مالكي المذهب، مواهب الجليل، شرح مختصر الخليل، وهكذا أيضا كتب غير هذه. ومن كتبه هذا الكتاب الذي هو متممة الآية الرومية. وسيأتي أنه قصد بهذا الكتاب أن يكون عبارة عن واسطة بين الآية الرومية وبين غيرها من المطولات، يعني كأنه عبارة عن كما يقال سلم يصل للشخص من خلاله إلى المطولات. يعني بعد هذا الكتاب يدرس الشخص مثل قطر الندى، مثل شرح ابن عقيل، يكون قد تهيأت مداركه وتوسعت وتهيأ يعني من حيث الفهم لفهم كبار المسائل فيما يتعلق بعلم النحو. علم النحو كما تعلمون علم جليل وعلم مهم، ولا يستغني عنه طالب العلم، لا سيما في هذه الأزمنة التي حصلت مؤامرات من قبل أعداء الدين لتضييع اللغة العربية ولإشغال شباب المسلمين عن لغتهم الأصيلة، حتى أصبح يعني بعض الصبيان ما زال صبي ومع ذلك يتعلم كيف يتكلم بالإنجليزية ويرطن بها ويكلم أصحابه، وهذا من الغزو الفكري، يعني شغلوا المسلمين بلغتهم حتى اكتسحت لغتهم العالم، وأصبح كثير من ممن غسلت عقولهم وأدمغتهم ينظر إلى اللغة العربية أنها لغة متخلفة، وهي اللغة الأصيلة، لغة القرآن، لغة القرآن، وكما قال بعض أهل العلم لغة أهل الجنة، يعني يستدلون على هذا بالألفاظ الواردة في القرآن، يعني تحيتهم يوم يلقونه السلام ونحو ذلك. نعم، بلسان عربي مبين، هي لغة أصيلة ينبغي أن يهتم بها. هناك كلام شيخ الإسلام تيمية أتيت به من أي الفائدة فقط في أهمية تعلم اللغة العربية. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى الجزء 32 صفحة 252، يقول: معلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن. ما هو اللحن؟ الخطأ، خطأ في الإعراب، إذا أخطأ الولد في الإعراب لحن في كلمة، كان السلف يؤدبون أبنائهم على هذا، يؤدبون أبنائهم. قال: وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسن المائلة عنه. هذا في مجموع الفتاوى. وفي اقتضاء الصراط المستقيم له كلام نحو هذا، يقول فيه: إنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية، يعني يعتاد الشخص أن يتخاطب مع غيره باللغة العربية حتى يتلقنه الصغير في المكاتب وفي الدور، فيظهر شعار الإسلام، ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة، لأنه إذا هضم الشخص اللغة فتيسر له معرفة كثير من معاني القرآن والسنة. حتى من شروط المفسر أن يكون عنده علم بإيش؟ اللغة العربية، لأن القرآن بلسان عربي مبين. وكم من الآيات التي يختلف فيها أهل التفسير ويكون سبب الخلاف الاختلاف في إعراب كلمة في الآية، يختلفون في إعراب كلمة، ومن خلال الاختلاف في الإعراب يعني ماذا؟ تختلف المعاني. فعلم العربية علم مهم كما ذكر الشيخ الإسلام. قال: ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف، بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب. وقال: واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين. عندما تعتاد لغة قوم معينين يكون له تأثير على العقل وتأثير على الخلق وعلى الدين كما ذكر الشيخ الإسلام تيمية، تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة. عندما اعتاد الشخص على اللغة العربية يكون قد تأثر في مشابهة من؟
الصحابة
والقرون الأولى. قال: من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى من اقتضاء الصراط المستقيم، وهو كلام نفيس في بيان أهمية تعلم اللغة العربية. الحطاب رحمه الله تعالى صاحب هذا الكتاب الذي سنقرأه، نسأل الله أن يعين على إتمامه وإكماله، وأن يرزقنا جميعا الاستفادة منه. ذكروا أنه ولد سنة 1902، يعني 1902، نعم رحمه الله تعالى، وتوفي سنة 954. يقول في مطلع كتابه: الحمد لله رب العالمين. قبل ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. البسملة يتكلم عليها النحاة من حيث إعرابها ومن حيث معانيها. الكلام عليها من حيث الإعراب سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. أولا، الباء حرف جر، هذا شيء واضح عندكم، واسم مجرور بالباء على جر إيش؟ الكسر الظاهر على آخره. اسم مضاف له في الجلالة، مضاف إليه. طيب، الباء الجار المجرور متعلق بمحذوف تقديره، يعني أقرأ على ما سيأتي إن شاء الله بغير هذا الموضع. الرحمن الرحيم في إعرابها سبعة وجوه، ستأتي معنا في النعت فلا نثقل بها المقدمة، تأتي بشرحها وإيضاحها في ذلك الموضع إن شاء الله تعالى. قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وبعد الواو هذه يقولون نائبة عن أما، أصل وبعد إيش؟ أما بعد. وأصل أما بعد عندهم مهما يكون من شيء بعد، مهما يكون من شيء بعد، سيأتي إن شاء الله معكم هذا، وإنما هذا من باب الفائدة. قال: فهذه مقدمة. الفاء هذه واقعة في جواب مهما، جواب الشرط. في علم العربية، مقدمة في علم العربية، يصح أن يقال مقدمة ومقدمة. مقدمة لأنها تقدم غيرها إلى إيش؟ إلى الكتب، إلى المطولات، تقدمه، تقدم الطالب والقارئ والدارس. ومقدمة أي تتقدم إيش؟ تتقدم غيرها من الكتب. قال: فهذه مقدمة في علم العربية، المقصود علم اللغة العربية، ويطلق علم اللغة العربية على النحو كما هو الشأن هنا. وإلا فعلوم العربية 12 علما، ذكر هذا الأهدل في شرحه، وهو من أوسع الشروح، من أوسع شروح المتممة كتاب الكواكب الدرية للأهدل رحمه الله، شرح تنمية الأجرمية، واسع جدا. وهناك شروح أخرى ذكر هذا. علوم العربية 12 علما، منها النحو والصرف، ومنها علم البلاغة بأنواعه الثلاثة: علم البيان، وعلم البديع، وعلم المعاني. وما يدخلونه أيضا فيها علم الخط، وعلم الإملاء، نعم، وعلم العروض والقوافي، وهكذا أيضا، نعم، غير هذه العلوم الكرة هنا. قال: متممة لمسائل الآج الرومية، تشديد الراء، تكون واسطة بينها وبين غيرها من المطولات. واسطة، يتوسط الشخص بهذا الكتاب، أو يتوصل من خلال دراسته لهذا الكتاب إلى دراسة المطولات. نفع الله تعالى بها، هذا خبر والمراد به الدعاء، نفع أي أسأل الله أن ينفع، كما نفع بأصلها، أصلها هو الأجرومية، أجرومية، في الحياة وبعد الممات، إنه قريب مجيب الدعوات. طيب، تعلمون بارك الله فيكم، هذا علم النحو من علوم الوسائل وليس من علوم الغاية، علم وسيلة، يعني أنت تدرس النحو من أجل أن تتوسل به، أو تتوصل من خلاله إلى فهم إيش؟ الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، فهو يوصلك إلى هذه الغاية. أيضا تتوصل من خلاله إلى استقامة لسانك، استقامة لسانك وصونها عن الخطأ في الكلام، فهو من علوم الوسائل. علوم الوسائل يأخذ منها طالب العلم حاجته، ويهتم أكثر اهتمامه بعلوم الغايات. علوم الغايات مثل التفسير، مثل الفقه، مثل العقيدة، هذه علوم غايات. وهذه العلوم التي هي النحو والمصطلح هي تخدم هذه العلوم، النحو يخدم هذه العلوم، نعم، وهكذا أيضا المصطلح يخدم علم الحديث وغير ذلك. أصول الفقه يخدم إيش؟ الفقه. هذه تسمى علوم وسائل. علوم الوسائل ينصح أهل العلم بأن يأخذ الشخص منها حاجته ويتفرغ لغيرها، ويعني يبذل عمره في غيرها من علوم الغايات، كالتفسير، كالحديث مثلا، كالفقه، كالعقيدة ونحو ذلك. وإذا كان كذلك عبارة عن علم وسيلة، فينصح بأن الشخص يعطيه حقه من الوقت، من المراجعة، مراجعة الدروس، كل درس بدرسه، حتى تنتهي وقد هضمت هذا الكتاب، هذا الفن، ما تحتاج بعد ذلك إلى أنك يعني تبقى كما يقال معقد من النحو، أو تحتاج أن تعيد الكتاب، ما تخرج من الكتاب إلا وأنت بإذن الله تعالى تدرس هذا الكتاب. هكذا تكون الهمة، هكذا تكون الهمة بالنسبة لهذه العلوم ولغيرها. فهذا هو بارك الله فيكم إعطاء الكتاب وقتا للمراجعة، الشخص يجعل له حتى ولو 20 دقيقة، ولو يجعل له نصف ساعة يقرأ الدرس ويراجع، ينظر ما أشكل عليه من أي أن يسأل عنه، وهكذا كل درس بدرسه. أيضا الأمر الآخر الذي ينبه عليه أمر التخلف عن الدروس والتغيب عنها، التخلف عن الدروس يعني يفوت عليك خير كثير، يقطع يعني تخيل بعض الدروس مترابطة خصوصا النحو، أنت الآن تنقطع عن درس ما تنبعث الهمة لأنك تأتي، قد يشغل الشخص بلا شك، لكن يأتي ويسأل صاحبه وينظر الدرس، ممكن يخلي يعني يطلب من صاحبه أن يدرسه الدرس أو يراجع له الدرس، فإذا أشكل عليه شيء سأل يكون بإذن الله كأنه ما فوت الدرس. لكن تأتي في اليوم الثاني قد فوت درسا أو درسين، قد تأتي إلى الدرس الثالث أو الرابع أو الخامس ولا تستوعب كثير من المسائل لأنها مبنية على ما قبلها، مبنية على ما قبلها. فالتخلف عن الدروس والتقطع عنها مما يصيب الشخص بالملل، ويصيب الشخص أيضا بعدم الفهم، يسبب له عدم فهم ما يأتي معه من الدروس، ولن تجد ثمرة إلا بالاستمرار والمواصلة، ستجد ثمرة هذا الفن بالاستمرار والمواصلة. طيب نكتفي بهذه المقدمة، وما بقي إن شاء الله ما يتعلق ب يعني تعريف علم النحو وموضوعه وهكذا إلى الدرس القادم. سبحانه وتعالى.